مجاهدة للشيطان، كل هذه تعتبر مجاهدة. كيف يجاهد المرء نفسه؟ نفسه اللي في جوفه في قلبه يجاهد نفسه، يجاهد الفاسق، يجاهد الشيطان، يجاهد الكافر. نعم.
فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها.
هذه ثلاثة. الواحد يجاهد، كل واحد منا يجاهد نفسه على ماذا؟ على تعلم العلوم الدينية التي تلزمه، ثم يجاهد نفسه على العمل بها، لأننا منا من يعلم ما يجب عليه لكن يتركه، يجاهد نفسه على العمل بها، ومنا من يعلم ويجاهد نفسه على العمل بها لكن يترك الآخرين، يقول لا أبالي. لا، الإسلام ما يقر الأنانية، أن يكون الإنسان مصلحته لنفسه فقط. والله جل وعلا يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من التواصي. فهو يجاهد نفسه في تعلم العلوم، يجاهد نفسه في العمل بالعلوم، يجاهد نفسه في إلزام الآخرين ودعوة الآخرين إليها. هذه مجاهدة النفس.
وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات.
فالشيطان يحاول يثبط ابن آدم عن الطاعات، يحاول ييسر له المعاصي، يحاول يسهل له الاقتراف، اقتراف الذنوب والكبائر. يقول ما عندك أحد ولا دار عنك أحد، تعمل ما يطيب خاطرك مثلا ثم تستغفر وتتوب، تعمل كذا، تذوق كأس من الخمر الناس واقعين فيه بكثرة، جربه، فإذا جربه انهمك فيه، يرغبه في الوقوع في الزنا، يرغبه في كذا، يرغبه في كذا، ويقول تتوب. أنت الآن شاب في مقتبل العمر، قد ينزل عليه الموت وهو في حالة الفاحشة والعياذ بالله، كما حصل لكثير من الفساق، وكما جاء أن إساف ونائلة كانوا اجتمعوا في الكعبة فهموا بالزنا ولم يفعلوا، فمسخهم الله جل وعلا حجرين، فنصباهما الكفار للاعتبار. هؤلاء هموا بالفاحشة في جوف الكعبة فمسخهم الله جل وعلا حجرين في الحال قبل الوقوع فيها، قيل قبل الوقوع وقيل بعد الوقوع فيها. فقد يواخذ الله جل وعلا العبد باقتراف السيئة إذا كان لا عذر له، إذا كان عنده علم يعرف أن هذا محرم، وأنعم الله عليه جل وعلا بالحلال بدل الحرام، فما شبع من الحلال وما اكتفى به فوقع في الحرام، قد يعاجله الله جل وعلا وقد يذهب عقله. وحصل كثير وقائع سهروا على الخمر فأصبحوا موتى، سهروا على الخمر فأصبحوا وقد ذهبت عقولهم، سهروا على الفحش فمسخوا. يكون هذا يعاجل الله جل وعلا العبد بالعقوبة، والشيطان يسوف له ويقول تعمل وتقع في هذا وتذوق ما ذاق الناس وتتوب وتستغفر وكذا إلى آخره. فالمؤمن القوي يجاهد الشيطان في هذا، يقول لا، أنت تريد هلاكي، أنت تريد هلاكي، تريد الخزي، تريد تفضحني. فيجاهد الشيطان ولا يقبل منه الوقوع فيما حرم الله جل وعلا.
وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد واللسان والمال والبدن.
باليد واللسان والمال والبدن، اللسان بالدعوة إلى الله جل وعلا، مجاهدة وإقناع وبيان الحجة وبيان المصلحة وبيان النتائج الطيبة للإسلام والمسلمين، بيان المآل، والإنسان ليس معمر في هذه الحياة، ميت، فإذا مات على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مات على الإسلام مآله إلى الجنة، وإذا مات على الكفر والعياذ بالله فمآله إلى النار، وكلهم يعرفون ذلك، لكن تلاعب الشيطان بهم. واليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم، شاب يهودي كان يأتي حول النبي صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا مريض، فقال عليه الصلاة والسلام هلموا بنا نزوره. شاب يهودي فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه مريض وأنه قد اشتد عليه المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرفع الشاب طرفه إلى أبيه كالمستشير له، فقال أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، لأن الولد مروح خالص. وإذا ذهب على الشهادتين ذهب إلى الجنة، يعرف اليهودي، وإذا ذهب على خلافهما ذهب إلى النار. فلما رفع طرفه إلى أبيك المستشير له قال أطع أبا القاسم، ما قال أطع رسول الله، لأنه ينكر الرسالة، لكن يعرف في حقيقة نفسه أنه رسول الله، وأن طاعة ولده الآن لمحمد صلى الله عليه وسلم سعادته الأبدية المستمرة في الدار الآخرة. أطع أبا القاسم، يعرف اليهودي أن طاعة أبي القاسم فيها السعادة.
وأما
فهو فالكافر يرغب في الدين الإسلامي وجهاده باليد واللسان والمال والبدن. نعم.
وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم بالقلب.
ومجاهدة الفساق فباليد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني هو آخر شيء. يعني إذا كان المنكر في بيتك أو في ولايتك أو في من تحت يدك أو في إدارتك فغيره باليد، ما يكفي منك النصيحة، تنصح ابنك أو تنصح بنتك أو تنصح زوجتك، لا، هؤلاء في ولايتك فتغير المنكر بيدك. إذا كان عند جارك وعند زميلك ما تستطيع تغير بيدك، تنصحه، تغيره بلسانك وتبين له شؤم المنكر وشؤم المعصية وترغبه بالخير وترغبه بالتوبة. نعم، إذا خشيت على نفسك إن غيرته بيدك أو غيرته بلسانك أن تؤذى وتضرب وتحبس ويتسلط عليك الآخرون، فغيره بقلبك، أبغضه، أبغض المنكر وصاحبه، ويكفيك ذلك والحمد لله. ولا تقحم نفسك فيما لا تستطيعه.
طبيعة الحرب في الإسلام. ذهب بعض الغربيين المبشرين إلى أن الإسلام قام على،
يعني المبشرين الذين يسعون جاهدين في النيل من الإسلام وذكر واختلاق المساوي عليه وترغيب الناس في دينهم اليهودية أو النصرانية التي هي ضلال وشقاء في الدنيا والآخرة،
إلى أن الإسلام قام على العنف والعسف وانتشر بالسيف،
يعني القوة والعنف والشدة، ويرغم الناس على ذلك ونعم،
وانتشر بالسيف وإراقة الدماء، واعتمد على القصر والإكراه في الدخول فيه.
يعني هذا قولهم المفترى. نعم.
والجواب أن نقول هذا زعم خاطئ، وهو ناشئ إما عن جهل في الدين الإسلامي وفتوحاته وغزواته ونصوصه، وإما ناشئ عن عصبية وعداء لهذا الدين، فهم يريدون تبشيعه والتنفير منه، والحق أنه ناشئ من الأمرين جميعا.
الحق أنه ناشئ من الأمرين جميعا عند هؤلاء، يعني عندهم أمران: أول الجهل بما جاء به الإسلام، ثانيا العدا للإسلام والمسلمين فاختلقوا هذه الاختلاقات. ما نقول إنهم كلهم جهلة، وإنما هو ناشئ عن جهل، لأن ما عندهم عمق لتعاليم الإسلام وما يدعو إليه الإسلام من الرأفة والرحمة والمودة وحسن المعاملة، وعندهم حقد وعدا للإسلام فنسبوا إليه ما ليس منه، فهو ناشئ من الأمرين، يعني عندهم جهل وعندهم حقد فقالوا هذا القول.
لأن الدين الإسلامي قام على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة:
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وما يقاتل أناس إلا بعد البيان والإيضاح، وثم إن ما قبلوا يقال لهم تدفعوا الجزية حتى يذعنوا، تدفعوا الجزية وتبقون على دينكم حتى لا يقفوا في وجه من أراد الإسلام.
ونادى بالسلام ودعا إليه، فإن السلام مشتق من الإسلام.
فالإسلام هو دين السلام، دين المودة، دين الإلفة والمحبة. نعم.
ومن تتبع نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة التي منها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء جيوشه، ومنها سيرته صلى الله عليه وسلم في الغزوات، علم أن الإسلام جاء بالحكمة والرحمة والسلام والوئام، وأنه جاء بالإصلاح لا بالإفساد،
ليصلح أحوال الناس في أمور دينهم ودنياهم لتستقيم أحوالهم. يعبد الله الواحد الأحد، يعبد الأشجار والأحجار، يعبد المسيح، يعبد عزير، يشركوا بالله، يكفروا بالله، هذا الضلال.
نعم. اقرأ قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. واقرأ قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
إن الله جل وعلا لو شاء، لو أراد، لجعل الناس كلهم مؤمنين، وأنت يا محمد لا تستطيع، ولا تستطيع إكراه الناس كلهم على الإيمان، ما تستطيع، ما ليس هذا إليك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. واقرأ قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقوله تعالى: وقاتلوا.
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تقول: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي مشركة وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: صلي أمك حتى وإن كانت كافرة، صليها لا تقاطعيها. قوة الإيمان، ما تقبلت من أمها شيء ولا أعطتها شيء حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة رضي الله عنها ترفع الفراش الذي أراد أن يجلس عليه أبوها أبو سفيان حال كفره، فقال: يا بنية، رغبة بي عن الفراش أم رغبة من الفراش عني؟ وهو قد جاء ليؤكد الصلح الذي نقضوه وخانوا فيه وهو على كفره، فجاء ليجلس عند أم حبيبة ابنته، فسارعت ورفعت فراشا كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بنية، ما هذا؟ أرغبة بي عن الفراش، يعني هذا الفراش ما يليق بي، تريدين أن تحضري لي فراشا أحسن أم رغبة بالفراش عني؟ قالت: لا والله، بل رغبة بالفراش عنك، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. قال: لقد أصابك بعدي شيء. هو حق، أصابها بعده شيء، الإيمان بالله ورسوله رضي الله عنها. ثم إن الله جل وعلا هداه للإسلام.
الحمد لله.
وقوله تعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا،
نهى جل وعلا عن الاعتداء وعن التمثيل وعن المضارة، وإنما الهدف إدخال الناس في الدين الإسلامي، فالمستسلم يقبل منه حتى ولو كان منهزم ولو كان فار، يقال له استسلم وخلاص تسلم من القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل وقال أسلمت، فقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله، قال لا إله إلا الله فرارا من السيف. قال وهل شققت عن قلبه؟ حتى تمنى أسامة يقول أني ما أسلمت إلا يومئذ، أني سلمت من قتل هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله. فهو عليه الصلاة والسلام يؤكد ويحرض أن لا يقتل من استسلم أو من أظهر الإسلام أو من أظهر الشهادة أو نحو ذلك من الأمور التي تدل على رغبته في الإسلام، لأن الهدف من محاربته هو إدخاله في الدين الإسلامي.
نعم. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة. وأما السنة فكل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب ووصاياه لقواده ناطقة بذلك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الذي في مسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أو جيش،
السرية القطعة من الجيش تنفرد في حدود 400 فأقل يقال لها سرية، لأن الغالب أن هذه تنطلق سرا، السرية تنطلق سرا حتى تكشف ما حول الجيش حتى لا يؤتى على غرة، فسمي السرية يعني من السر أنها تنطلق سرا وتكون قطعة من الجيش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا عليه الصلاة والسلام.
أوصاه في خاصة نفسه
والجيش هو المجموعة الكلية للمقاتلين والمجاهدين في سبيل الله.
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من
تقوى الله، لأن تقوى الله أساس كل خير. يقول احذر أن تقع أنت في معصية، أن تقع في مخالفة، أول شيء أصلح نفسك. ويقول أحد الخلفاء رضي الله عنهم احذروا معاصيكم ضررها على أنفسكم أكثر من ضرر عدوكم عليكم. احذر المعصية لأن المعصية ضررها عليك أكثر من ضرر عدوك، تفتك فيك من حيث لا تشعر. أصلح نفسك، اتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فالأمر بتقواه جل وعلا في آيات كثيرة من القرآن، وقد يأمر جل وعلا بتقواه في الآية الواحدة مرتين، في الآية الواحدة من كتاب الله يؤمر بالتقوى مرتين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ومن معه من المسلمين خيرا،
ومن معه من المسلمين خيرا، يكون يتقي الله في من معه، يرفق بهم، ينصح لهم، يتولى أمورهم، لا يشق عليهم في مسير ولا في بعث ولا في أمر من الأمور، يرفق بهم مثل ما يرفق بنفسه وأكثر.
ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله،
أغزو بسم الله في سبيل الله، يكون غزوكم في سبيل الله في الطريق الموصل إلى الله فيما ينفعكم عند الله، لا تغزو لأجل مال أو تغزو لأجل جاه أو تغزو لأجل سفك دماء، لا، كل هذا لا يهمكم، وإنما يكون غزوكم في سبيل الله.
من كفر بالله،
من كفر بالله، لا تقاتلوا إلا من كفر بالله. نعم.
ولا تغلوا،
ولا تغلوا، الغلول هو أن يأخذ المرء شيئا من الغنيمة قبل القسمة، يأخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، هذا غلول، أو يخفيه. لما استشهد أحد الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة هنيئا له الشهادة في سبيل الله، قال وغير ذلك، لقد رأيت الشملة التي أخذها قبل القسمة تشتعل عليه نارا، أعجبته شملة يعني كردة أو كعباءة ونحوها، فأخذها قبل أن تقسم، ما دخلت بالقسمة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله جل وعلا عليه تشتعل عليه نار.
ولا تغدروا،
ولا تغدروا، يعني إذا أمنتم شخص كافر احذروا الغدر به، لا تؤمنه ثم تقتله، لا تقول له افعل كذا من شأن تسلم ثم تقتله، لا، احذر الغدر.
ولا تمثلوا،
ولا تمثلوا، إذا قتلتم لا تمثلوا، لا تقطع الإذن، لا تقطع الأنف، لا تقطع اللسان، لا تقطع الأصابع، لا، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
ولا تقتلوا وليدا،
ولا تقتلوا وليد، الولد الذي خرج مع أهله لا تقتلوه، لأنه ما عنده استعداد للقتال وما جاء للقتال، حينما نقاتل مثلا إلا من بدأنا بالعداء وجاء ليقف في وجوهنا، نعم نقضي عليه، لكن ولد صغير شاب نأمل أن يسلم، لا، يبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حرب بني قريظة كان يكشف عن مآزرهم، فمن أنبت يعتبر من المقاتلة، ومن لم ينبت الشعر الخشن حول القبل يعتبر من الأولاد، استرقه وما قتله صلى الله عليه وسلم وما أمر بقتله. وحكم سعد رضي الله عنه لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبأ الذرية، فمن لم ينبت اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الذرية فلم يقتله. لا تقتلوا وليد، وفي أحاديث أخر نهى عن قتل النساء، وفي أحاديث نهى عن قتل الشيخ الفاني والراهب والعابد في عبادته، حتى وإن كان عبادته على ضلال نتركه، ما نقاتله، في صومعته، في كنيسته، ما نتعرض له، ندعوه، نرغبه، ولا نقاتله. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع.
أصحاب الصوامع العباد، يعني عباد في صوامعهم وإن كانوا على ضلال، هذا ما في شر علينا، نتركه، نرغبه في الدخول الدين الإسلامي إن دخل فالحمد لله، وإلا نتركه ولا نقاتله وهو مقبل على عبادته وإن كانت عبادته ضلال ولا تقبل منه.
وقال ولا تقتلوا شيخا فانيا،
شيخ فاني، الشيخ الفاني يعني الكبير، لا يقتل إلا إن كان يحرض على القتال، إن كان مثلا صاحب